هنا في أستراليا أكثر المجالات التي يعمل فيها المترجم هي الصحة والقانون والخدمات المجتمعية ومسائل الهجرة.
نعم، يعني هذه الأماكن يعني يمكن المجالات الأكثر نظرا لكون أستراليا بلد يستقبل اللاجئين، فيمكن أكثر الأماكن اللي بيحتاج فيها إلى ترجمة ومساعدة في موضوع الترجمة المهاجر هي الصحة، ومثل ما ذكرت القانون وغيرها.
نعم طبعا في مجالات أخرى كثيرة، والتعليم أحد المجالات المهمة بالذات للأهالي اللي بدهم يدخلوا أولادهم على مدارس، أو إذا هم بدهم مثلا يقووا مستوى اللغة الإنجليزية وخلافه.
نعم، يا ترى سيدة نيفين، هل يكفي إتقان اللغتين؟ مثلا إذا شخص يتقن اللغة العربية ويتقن اللغة الإنجليزية، هل يكفي للعمل في مجال الترجمة أم أن هناك مهارات خاصة على المترجم أن يتمتع بها؟
الحقيقة إتقان اللغتين لا سيما من أهم ما يحتاجه المترجم، ولكن بجانب ذلك يجب أن يكون المترجم على دراية بثقافة البلاد التي ينحدر منها أطراف الحوار، ويجب أيضا أن يكون على دراية باللهجات المختلفة وأنماط اللغة في الاتجاهين. أيضا يجب أن يتحلى المترجم بسرعة البديهة وأن يكون مستمعا جيدا، بالإضافة طبعا لحاجته الماسة إلى الالتزام بدرجة عالية من المهنية.
طيب سيدة نيفين، من خبرتك وكونك بتشتغلي في هذا المجال وتعلمي أيضا في هذا المجال، يا ترى ما هي التحديات التي تواجه المترجم أثناء عمله؟
الحقيقة مجال الترجمة مجال جدا صعب، وهناك تحديات كثيرة. نذكر منها على سبيل المثال عدم دراية أطراف الحوار بالتعامل مع وجود مترجم، مما ينتج عنه بعض المشاكل كالحديث بسرعة شديدة، عدم ترك الفرصة للمترجم بإكمال ما يقول ومقاطعته، التحدث في أمور جانبية إلى آخره، هذا أثناء الحوار. أيضا معرفة الثقافات المختلفة فيما بين متحدثي نفس اللغة، وأضرب هنا مثلا اللغة العربية حيث تختلف الثقافات بين أبناء الدول المختلفة في الوطن العربي. كذلك إتقان المصطلحات والمفردات المتخصصة أو المفردات العامية بين اللغتين.
نعم، يمكن بعض الأحاديث الجانبية بتأثر على سير عمل الترجمة، ويمكن بتشتت نوعا ما المترجم لأنه بده يصير يلحق يجاوب على الشخص اللي عم بترجم له، وبينما بده يحافظ على مهنيته. موضوع تحدي كبير نوعا ما.
طبعا ناهيك عن ان بعض الاطراف تنظر الى المترجم كشخص هو يعني مستشار او مصلح اجتماعي او خلافه.
نعم، يعني بيعطوه اكبر من دوره، يعني اللي المفروض انه يعمله.
بالحقيقه وبيسبب ضغط على المترجم الحقيقه واحراج لحد ما.
صحيح. يعني سيدة نيفين، هل هناك اخطاء معينه يجب الحذر منها اثناء الترجمه؟
طب بالنسبه للاخطاء الحقيقه يجب الحذر عند الترجمه عموما في أي مجال من المجالات، ولكن المجالات القانونية والصحية أهمها، حيث يجب أن يتأكد المترجم من صحة ترجمة المصطلحات والمفردات المتخصصة والتعبيرات اللغوية على اختلاف أنماطها، سواء النمط بصورة رسمية أو بصورة عامية.
نعم،
هذا بالنسبة للأخطاء الحقيقة. طبعا في أخطاء كثيرة العلاقة بالقدرة اللغوية والنحوية وخلافه،
تركيب
لكن
الجمل يمكن.
تركيب الجمل طبعا.
وبالنسبة يعني الترجمة هي واحدة من الوظائف أو المهن بالتأكيد اللي لها أخلاقيات كما أي مهنة أخرى لها يعني سلسلة من الأخلاقيات، يا ترى ما هي أخلاقيات العمل في مجال الترجمة؟
الحقيقة إحنا هون في أستراليا محظوظين كوننا مترجمين في بلد يهتم بالمقاييس مقاييس المهنية يعني. فنحن هنا في أستراليا ملتزمون بلائحة السلوك والأخلاقيات للمترجمين الشفهيين والخطيين. من أهم بنود هذه اللائحة الدقة، الحيادية، المحافظة على السرية أو الخصوصية، والالتزام بدورنا كأشخاص مهمتهم فقط تسهيل الحوار بين الأطراف.
نعم، تسهيل المهمة، يمكن هذا التعريف الأول اللي يجب يمكن على الكل أنه يعرف نوصل لتعريف محدد لدور المترجم، هو تسهيل المهمة، هو ليس مستشار لا اجتماعي ولا قانوني ولا صحي، وهو ليس بالطبيب حتى، بعض الأحيان يمكن ينظر إله كأنه طبيب ويصير يستشير الناس.
وفي بعض للأسف في بعض الناس تخرج عن دورها تحت الإحراج وبتضطر أنه يعني قدم بعض النصائح، ولكن طبعا هذا غير مقبول بتاتا.
نعم نعم، لكن الضغط مثل ما ذكرتي. وبالنسبة للتقنيات اللي بيعتمدها المترجم سيدة نيفين، ما هي؟
طيب هلا بالنسبة للترجمة لازم نفرق بين الترجمة الشفهية اللي هي بسموها interpreting والترجمة الخطية اللي بسموها translation. طبعا بالنسبة لمجال الترجمة الشفهية تلعب التقنية الحديثة دور مهم جدا، ولكن في عملية الإعداد والتحضير أكثر من عملية الإلقاء. لأن تتوفر العديد من المصادر والمعلومات في شتى المجالات، على طبعا الشبكة العنكبوتية، تطبيقات الحواسب والهواتف الذكية. أما بالنسبة للترجمة الخطية فبالطبع التقنية الحديثة أنتجت أدوات للترجمة الآلية، بحيث هلأ بعض المترجمين يستطيع أداء دور المراجعة والتدقيق في بعض الأحيان، عدا عن الكم الهائل من المراجع والمصادر المتوفرة في شتى اللغات.
ومن هذا الموضوع
يعني نعم، يسعدني الحظ أن كنت أنا من أوائل الناس اللي اشتركوا في موضوع الترجمة الآلية، واشتغلت في شركة من الشركات اللي كانت لسه حديثة في مجال الترجمة الآلية والمترجم الآلي في السابق. يعني
المترجم الآلي يمكن بياخدنا لسيد جوجل، سيد جوجل ترانزليتر، يعني صار جوجل هو دكتور وصار مهندس وصار كل شيء، فجوجل ترانزليت بتحسيه فعلا سيد نيفين بيخدم في موضوع الترجمة؟
شوفي جيالا، جوجل ترانزليتر طرأ عليه الحقيقة تعديلات رهيبة من بدايته إلى حتى الآن، ولكن ترجمة جوجل هي ترجمة حرفية تساعد بعض الأشخاص في فهم نبذة عن الحوار بصورة عامة، لكن لا يمكن أبدا اعتماده، بالرغم من أن بعض المصالح أصبحت تستخدم هذا البرنامج لمطبوعاتها، تخيلي، مما ينتج الحقيقة نصوص مضحكة للغاية.
صحيح، تكون حرفية جدا
جدا وبتبقى مضحكة الحقيقة، بيضطروا يرجعونا عشان نرجع إيش نترجم. طبعا بيكون صعب علي جدا إن أنا أعمل تدقيق أو مراجعة على برنامج سيد جوجل ترانزليت، فأفضل أرجع أترجم من
النص الأصلي. صح صحيح صحيح. ويمكن يعني سؤال خطر لي، الجهة المعنية بإعطاء الاكريديتيشن أو ما يسمى بالاعتماد، صحيح الاعتماد الرسمي كمترجم للشخص، هي بأستراليا الناتي، هذه المؤسسة التي تسمى اختصارا بالناتي، ممكن تعطينا فكرة بسيطة لو عنها؟
الحقيقة أنا يعني بعمل في مجال تدريب المترجمين حتى في النهاية يحصلوا على ترخيص من هاي الدائرة. هلأ الدائرة أو الهيئة هاي هي هيئة حكومية معنية بأنها تعطي ترخيص أو اعتماد للمترجمين وعلى أنواعهم، المترجمين المترجمين الشفهيين أو الخطيين.
نعم.
وطبعا في مستويات بالنسبة للترجمة، سواء الترجمة الخطية أو الترجمة الشفهية، فالشخص لازم يعني ممكن يتصل فيهم ويحدد موعد لأداء امتحان حسب طبعا المجال اللي هو بده يعمله، مثلا هل هو بيعمل مجال ترجمة شفهية أو مجال ترجمة خطية، وبناء عليه الهيئة بتعمل له الامتحان حسب مقاييس محددة وبتطلع نتائج، وطبعا بيعطوا له الحقيقة الاعتماد، وبعد الترخيص بيصبح المترجم قادر على انه هو يعمل في يعني عدة مجالات او اكثر المجالات. ولكن يجب ان انبه ايضا انه يعني الناتي مطلوبة اكثر شيء في بعض الولايات، لكن في ولايات اخرى يمكن للمترجم ان يعمل بدون نعطي، لكني لا ما عنديش دراية بها.
نعم نعم بالتأكيد. بشكرك جدا سيدة نيفين
عفوا
ويعطيكي ألف
عفوا،
عافية.
شكرا لكم، بتمنى لكل المترجمين الحقيقة النجاح في مجال اللي هم بيعملوا فيه.